بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول أحد الذنوب الكبيرة، وهو ممارسة الظلم. الظلم من الذنوب التي تحدث عنها القرآن الكريم متوعدا فاعلها بدخول النار، وفي آيات أخر وصفه بأنه ملعون ومطرود من رحمة الله عز وجل. وهذا من المقاييس التي ذكرناها فيما سبق عند الحديث عن مقاييس معرفة الكبيرة من الصغيرة من الذنوب. وقلنا هناك أن الذنب الذي يتوعد فاعله من قبل الله عز وجل في القرآن بالنار يعني أن ذلك الذنب من كبائر الذنوب، وكذلك أيضا لو وصفه مقرونا باللعنة، وكلا الأمرين تحقق بالنسبة إلى الظلم والظالم. ففي القرآن الكريم كثيرا ما نجد الوعيد بالنار ويعقب ذلك بقوله وكذلك نجزي الظالمين وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بل أكثر من هذا في الآية التي تسبق هذه الآية المباركة في سورة الأعراف نجد توصيفا لهؤلاء الذين سيلعنهم المؤذن الإلهي، يقول لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين، ثم يستمر في الحديث ليقول فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين، فأذن بينهم مؤذن اللعنة الله على الظالمين، كأنما هذه في الآية اللي سبقت حسب التعبير الظالم يكون في النار جهنم مثل سندويشة محطوطة في توستر، من فوق غاشية نار ومن تحت مهاد من لهب من الجهتين وهو في الوسط فيكبس بينهما. في هذه الآية المباركة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، مما يفيد أن التواصل بين أهل الجنة وأهل النار قائم في ذلك الزمان، مع أن المسافة عظيمة جدا، لأن الجنة لا حدود لسعتها، عرضها السماوات والأرض وفي أكثر من ذلك، والنار أيضا لكي تستوعبها المجرمين والظالمين أيضا لا بد أن يكون فيها كبر ومساحة، ومع ذلك التواصل كأنما الطرفان كأنما يشرف كل منهما على الآخر، لا أقل أهل الجنة يشرفون عليهم من دون أن يتأثروا بأوضاع أهل النار، وبالعكس. نقرأ في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يظهر من هذا أنه يقدرون يتخاطبون معهم وأن يطلبوا منهم أشياء ويحتمل أنه توصل إليهم، فهذا يبين القرب في التواصل. وكذلك في هذا المقام نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله قال من جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها، حصلناه، وهم من فزع يومئذ آمنون، حصلناه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حصلناه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لقينا المواعيد الإلهية، وعود الله عز وجل التي صدقناها في الدنيا وعملنا على طبقها، قد لقيناها وجدناها حقا رأي العين، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم هم حصلتوا نار جهنم؟ انتم ايضا معذبون، صار لكم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، صار لكم لو لا. فدلفت جميلة هنا، القرآن الكريم يصور حالة أولئك النفر الناريين. قالوا نعم، إيه هذول أهل الجنة، أصحاب الجنة حسب التعبير، رايقين مريحين، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، خوش مكان شي مرتب، انتو شلون اخباركم؟ شكو شماكو عندكم؟ طيب عنده مجال يطول الحكي ويسولف والى غير ذلك، ويتباهى بالمكان اللي هو فيه ويدور على اخبار، لكن ذاك ما عنده خلق أن يجيب بأكثر من نعم ولا. نعم قالوا نعم بس، أما أنه إيه نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وإحنا متندمين متأسفين وضعنا وضع، أبدا أبدا ماكو هالحكي هذا كله. وهذا يصور الحالة التي هم فيها، وإن كان ترى قسم من أهل الدنيا بنفس الطريقة يشتغلون، تجي تسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام، قوم اضربني أحسن، صبحك الله بالخير، خير يابا شنو انت إذا ترد السلام والتحية مثلها أو أفضل منها تسحب من رصيدك، يقل حسابك في البنك، تخسر فلوس، لو من صحتك يروح. هؤلاء يشابهون أولئك، وجدتم ما وعدكم ربكم حقا بهالمقدار، نعم بس خلاص. هنا عاد يجي مؤذن، في بعض الروايات مؤذن إلهي يعلن تلك الكلمة ويبرر أن هؤلاء لماذا هم في هذا المكان من النار. قيل في بعض الروايات أنه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، اللي هو يستطيع أن يرى أوضاع أهل الجنة وأوضاع أهل النار، فأذن بينهم مؤذن اللعنة الله على الظالمين. هذا المكان اللي هم فيه قرين اللعنة، قرين سوء العاقبة والنتيجة، نسأل الله أن يجنبنا هذا المصير وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فالظلم إذن، ممارسة الظلم يعني ممارسة ذنب من الذنوب الكبيرة التي لو لم يتب الإنسان منها ولم يتدارك أمره فيها يتحقق وعيد الله بالنسبة إليه في دخول النار، وكذلك نجزي الظالمين. هذه قاعدة، هذا أمر طبيعي ضمن المقاييس الاعتيادية، يقول لك أيضا الظالمون إلى جهنم. فالظلم في القرآن الكريم وفي النصوص الإسلامية المروية عن المعصومين عليهم السلام يمكن أن يلاحظ الإنسان فيه 3 أقسام تحدث عنها نبينا المصطفى محمد. قال الظلم 3: ظلم لا يغفر، وظلم مغفور، وظلم لا يترك. أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، الأمور العقائدية بدءا من الشرك بالله، الجحود لآيات الله، الاستكبار عن الإيمان بالله عز وجل، هذا ما بيحاول. طريقة تغييره أن يؤمن الإنسان بالله عز وجل وأن يخرج من حد الشرك إلى حد التوحيد، من حد الإنكار والكفر إلى حد الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل. ماكو أي شيء آخر يحل المشكلة ما دام هذا الإنسان قد اتخذ شريكا لله أو كفر بالله أو جحد آياته، ما إلى حول أبدا، لا شفاء، لا ما أدري إيتاء حسنات، لا غير ذلك، لا استغفار. احنا تكلمنا فيما مضى من الليالي عن 6 وسائل لتحصيل العفو الإلهي، هاي كلها ما تفيد في أمر الظلم الذي لا يغفره الله وهو الشرك بالله، ما تفيد هذه أبدا. هذا الأول. والقسم الثاني، الظلم المغفور، يعني اللي يمكن أن يغفره الله عز وجل إذا سلك الإنسان الظالم لنفسه أحد الوسائل التي تحدثنا عنها، ظلم الإنسان لنفسه بترك بعض الواجبات الإلهية أو بارتكاب بعض المحرمات الإلهية ذات الحق الإلهي فقط. الصلاة مثلا، أن يجي إنسان ويترك الصلاة عن تهاون، مو عن إنكار، مو عن جحود، عن فسق. أن يشرب الخمر مثلا، مو مستحلا لها، يقول ماكو شيء وماكو محمد ولا أكو قرآن ولا أكو كذا، وهذا كل شيء حلال زلال أحل من حليب أمي حسب تعبيره، هذا بعد يصير منكر لما ثبت من الدين ضرورة، وهو عالم بذلك بحسب الفرض، فينتقل إلى القسم الأول وهو الكافر أو الجاحد لآيات الله. لا، يشرب الخمر عن فسق، يمارس الأعمال المحرمة عن ضعف إرادة، هذا من الممكن أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبه، لأن ظلمه على نفسه. عندنا واحد إجا إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام أبي الحسن علي بن الحسين، فقال له: يا سيدي عظني، عظني بموعظة. قال: ما عندي مواعظ. قال له: كلمة واحدة أريد من عندك. قال: إن استطعت ألا تؤذي أحب الناس إليك فافعل. فهذا تعجب، يعني شنو أؤذي أحب الناس إلي؟ ماكو أحد يسوي هالحكي. الإنسان يؤذي عادة عدوه، يؤذي ذاك البعيد عنه أو اللي علاقته إياه بسيطة، أما أحب الناس إليه روح أذي منه هذا؟ قال: ما تعني؟ قال: نفسك التي بين جنبيك. هاي أحب الأشياء إلى الإنسان، أعز الأشياء إلى الإنسان. فإذا أنت ارتكبت ذنب أو معصية، العذاب بيروح إلى ولد الجيران، لا، يجي عليك أنت. فأنت آذيت نفسك، عذبت نفسك، وهي أعز الأشياء وأقرب الناس إليك. إن استطعت ألا تؤذي أحب الناس إليك فافعل، يعني لا تأذي نفسك بالمعصية. فهذا من الذنوب المغفورة، يعني اللي ممكن أن يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا توجه الإنسان لإصلاح حال نفسه. وذنب وظلم لا يترك، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، أن واحد يظلم الآخرين. وهذا لعله هو الأكثر شيوعا في المجتمعات، أكثر شيوعا من شرب الخمر، أكثر شيوعا من الزنا، أكثر شيوعا من سائر الأفعال التي هي محرمة. ابدأ أنت من داخل الأسرة، عندما يأتي الإخوة على سبيل المثال وهم أقرب الناس نسبا وعلاقة للإنسان، إخوان يأتون فيظلمون أخواتهم بمنعهم بمنعهن من الميراث. أكو شكل حالات موجودة، الأخ أو الإخوان يجتمعون على أساس أن يحجبوا الميراث عن هذه الأخوات، إما بزعم أنه دهن في دقيقنا حسب التعبير، ليش تأخذ هذه الأخت وتروح تعطي إلى زوجها من عائلة ثانية، يطلع برا فلوس أبونا تروح منا ومنا، أو لأنها ما تحتاج إلى شنو تسوي فيها الفلوس هذه المرأة، أو غير ذلك من الأسباب. وهذا مع الأسف في بعض المناطق المتأثرة بالبادية وبالأعراب أكثر من غيره، وهي حالة جاهلية أن المرأة لا تدفع ولا تنفع، فليش تأخذ فلوس من أبوها؟ نحرمها منه، هذا ظلم، وهذا ظلم لا يترك، لا يترك. يعني يوم القيامة الله كتب على نفسه أشياء، زين، كتب من جملة ما كتب أنه كتب أنه لا يجوزه عبد بمظلمة عبد آخر، ما يعبر هذا، خلي يكون عبد مصلي صائم صلاة الليل ما يتركها سبحة بإيده ما توقف، بس ظالم لغيره ما يمشي ملف هذا أبدا. وعندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، تعبد صلى تبرع أنفاق كذا كذا، سيخلص حسابه الإيجابي. أكو أيها الناس، أكو أحد عنده عليه مظلمة، هذا ظلم في شيء، فيجي جماعة طابور أيضا، هذول كلهم ظلمهم هذا الإنسان، خلي يسمعوا هذول اللي يظلمون الناس بالمئات وبالآلاف ويشردون ويضربون وإلى آخره. فيبدأ أول واحد ينشر ظلامته، يقول له الآن انت خوب مو في الدنيا، مثلا هذا فصلت من العمل فصل تعسفي، الآن خب ماكو عمل ولا هم يعملون، وش تبغي؟ قال ما تنازل عن حقي أنا، ماذا تريد؟ خله يعطيني بدل ذاك الظلم الذي لحق بي حسنات من عنده، أريد 100 مليون حسن. يا بواجد غليت السعر، ما يريد له كسر، أنا ما أقبل أقل من هذا. ذلك يوم التغابن، يعني كل واحد يريد يغبن الثاني ويستوفي حقه إلى آخر مليم، قل أنا الحسنة هني تسوى لها ثمن عالي جدا، ترجح ميزانه وتسقط واحد، فيضطر يعطيها إياه. الثاني هم يجي نفس الكلام، الثالث يجي يا بخلصت حسناتي ما بقى شيء، بعدها الصف ما خلص،
تعال انت شتريد حسناته ماكو الرصيد انتهى. والبسيطة المسألة اشيل من سيئاتي واحطهم عليه هذا ارضى بهالمقدار يشيله من عندي 10,000 سيئة ويسجلوها في ديوان هذا اتنازل عن الدعوة مالتي ما يقبل لا يقبل ملفهم اخر. ولا يجوز عبد بمظلمة. والله انا عندي عامل أأخر أمواله عن أقلل الثمن ماله بين فترة وأخرى أخصم عليه أكثر من ما ينبغي أحمله من المسؤولية. هذا ما يفيد أنه أنا أسبح تسبيحة الزهراء وأصلي صلاة النافلة وما أدري كذا. ذاك في مكانه وهذا في مكانه بس ذاك ما يحل محل هذا. كتب الله على نفسه أنه لا يجوزه عبد بمظلمة مهما كان هذا الإنسان عابدا ومصليا وصائما ومتمثلا. لازم يحل مشكلته ويا الآخر. ماكو أحد يلزم الله عز وجل ولكن هو كتب على نفسه مجموعة من الأمور لنظام الكون وإلا يقدر يسوي كل شيء لا يسأل عما يفعل. ولكن لتحقيق العدالة حتى هو يضرب الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في العدل يقول أنا ما أتدخل في مظالم العباد خلي هم يتصافوا فيما بينهم إلى أن يرضى المظلوم خلاص أنا ما عندي مشكلة. لذلك لما تقرأ الدعاء ما تقول يا رب انت حل المشكلة وإنما تقول فأرضه يا رب يعني أعرض عليه عروض ترى ندخلك الجنة بس اترك هذا نعطيك نرفع درجاتك وحسناتك ولكن اترك هالإنسان. مو أنه يا رب انت ما عليك منه واضرب بكلام عرض الحائط لا أرضه وأن ترضيه عني بما شئت فإنه لا تضرك الموهبة لا تنقصك الحسنة ولا تضرك الموهبة. فهذا من الذنوب هذه من الظلم الذي لا يترك وإنما يتابع ظلم العباد لبعضهم البعض في داخل الأسرة. صير حالات أن رجل يأتي ويتعسف ويظلم كما حصل لأحدهم راح وتزوج إلى امرأة هذه المرأة كان عندها أموال صادف أن والدها أيضا توفي وهو ثري قال لي خوش فرصة الآن فبدأ يظلمها ويضربها ويضطهدها ويسيء إليها إلى أن آخر شيء قالت لأنت إذا ما تحبني طلقني ليش مبقيني قال وصلت إلى المكان اللي أريده أطلقش ولكن مو أي طلاق طلاق خلعي لأنه أنت طالب الطلاق خلي إيدك على 1,000,000 ريال وأنا أطلقك طلاقا خلعيا. هذا ظلم بل نفس العمل كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يذكره الحر العاملي في أول باب الخلع في وسائل الشيعة يذكر يقول أيما رجل أضر بامرأة لتختلع منه وتفدي نفسها فإنه لا يشم ريح الجنة ريحة الجنة ما يشمها. هذا الخول إلى قانون الخول عندنا نظام إسلامي صحيح شرعي أن المرأة إذا كرهت زوجها بحد تعلم أنها لم تقوم بواجباتها تجاهه قل أنا ما أطيقك مو بإيدي بعد ما أقدر أقرب منك فكيف أستطيع أن ألبي رغبتك ما أشتهيك يمكن الإشكال فيه أنا انت اخلاقك زينة، دينك زين، خوش ادمي، بس قلبي ما يحبك، ما مفتوح لك. وهذا حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى رسول الله، قالت له اني اخشى على نفسي الكفر. قال لها شنو خير ان شاء الله؟ قالت زوجي. زوجك شبيه؟ قالت والله ما أعيبه في خلق ولا دين، رجل متدين وعند أخلاق، لكن نفسي لا تطيقه بغضا. إذا أشوفه مقبل في الطريق ما أرتاح، فكيف يجاورني على سرير الزوجية؟ ما أشتهي، ما أرتاح، ما أقدر عليه، فكيف أعطيه حقه؟ كيف أعانقه؟ كيف أبذل له ما تبذل المرأة لزوجها؟ ما أقدر هذا. وحاولت وتصبرت وكذا، فما زدت له إلا كرها وبغضا. أنا الإشكال فيه، مو الإشكال فيه هو. زين، فشرع هذا النظام. قال لها كم أصدقك؟ كنو أعطاك من مهر؟ قالت أصدقني حديقة بستان. قال لها رسول الله تردين عليه الحديقة؟ قالت إن شاء الله لو يبغى، وش بس أنا أبغى أعتق نفسي. زين، أعطيه حديقته. فقال لزوجها بعد أن استدعاه خذ الحديقة وطلقها تطليقة، طلاق خلعي بائن ليس فيه مجال للرجوع إلا إذا رجعت المرأة في البذل وقبل الزوج، لأنه الإشكال مو من جهة الزوج وإنما من جهة المرأة، هي لا تريد استمرار الحياة الزوجية، وأن يكون حد الكراهة بهالمقدار اللي تقول أو تفعل ذلك، أنه أنا ما أستطيع أن أقوم بواجباته المفروضة علي، يطلب مني أي شيء واجب علي شرعا ما أقدر أعطيه كراهة مني إلى ذاك الوقت، يصير محل الخلع. مو والله صارت لنا فد مشكلة البارحة، كلمة زايدة منها وكلمة زايدة مني، قالت أروح أسوي خلع، عندنا اختلاف في مسألة من المسائل أسوي خلع. لا، ما يجوز هذا، ولا يقع الخلع بهذه الطريقة. قرأت قبل يمكن شهر شهر ونص أن من قضايا الخلع الطريفة في مصر أن امرأة جاءت وتقدمت للمحكمة بطلب خلع من زوجها، فسألها القاضي ليش، يعني ما هو المبرر؟ قالت لأن أنا أيد أحمد شفيق، هو يأيد مرسي، فما أقدر أعيش وياه. هاي لعبة باشر يصير، والله هو يعجبه فريق الكورة الفلاني وأنا يعجبني فريق الكورة الآخر، فإذا لابد أن يطلقني خلعا. لا يجوز الطلاق الخلعي بمثل هذه الأمور، شوية ما أنسجم إياه، شوية عصبي، ما أدري، مو مثقف زايد، أنا مثقف أو هو مو مثقف زايد، خلينا نسوي خلع. كل هذا غير شرعي. إذا وصل الحال إلى حد أنها لا تطيقه بغضا وكرها إلى الحد الذي لا تقيم حدود الله معه وتقوم بواجباتها تجاه، ذاك الوقت تصير محل الخلع، وعليها أن تبذل له البذل ويحصل الخلع وهو طلاق بائن. هذا مثلا تعسف في استعمال الحق. إذا الزوجة راحت علشان والله هو يشجع هالفريق وأنا أشجع هالفريق، واستخدمت قوة المحكمة في انتزاع الخلع، هذه ظالمة لزوجها، وهذا الخلع غير صحيح من الناحية الشرعية. وعكس ذلك أيضا، لو هو مرمر عيشتها وآذاها وأضر بها، أيضا هذا ظلم لها يعاقبه الله عليه. وهكذا سائر الموارد أيضا نحن نلاحظ، أنا مديون لشخص ما أعطي، هذا ظلم له، أنا مطلوب بشيء من الأشياء وعندي إمكانية ولا أسلم ذلك، هذا ظلم. العامل تحت يدي أأخر عليه أحيانا المال، أنا واجد وهو فاقد، اللي والمطاء والمماطلة للواجد الغني القادر، هذا ظلم في حق ذلك الطرف، لي الواجد ظلم، فلازم الإنسان يحتاط إلى نفسه. ومن أسوأ الظلم الظلم السياسي، ظلم السلطان لرعيته، هذا الظلم بعد اللي يتحدث عنه الإمام الباقر عليه السلام، فيقول ضمني أبي إلى صدره عند اقتراب أجله وقال لي بني إياك إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. يقول لك أنا حاكم، أنا قادر، أنا بيدي القدرة، بيدي القوة، بيدي السجن، بيدي الكذا، بيدي كل هالأمور، هذه تعنو عندي الرقاب ويتخضع لي الرجال، وأضطهدك، أسجنك، أضربك، أفصلك، أشردك، أهجرك. هذه من الذنوب التي تعجل النقم. عندنا في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، في بعضها اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل النقم. ما تلك الذنوب التي تعجل النقم؟ ظلم الضعيف الذي لا يجد ناصرا إلا الله عز وجل. وحقيقة بعض يعني بعض المشاهد مما يبكي لها قلب الإنسان السوي، شوف مثلا شاب كما ينقل ترك زوجته حاملا واعتقل، والآن ابنه تزوج، ابنه تزوج ولم يحضر حفلة عقده ولا زفافه، ولم يره في مثل هذه الأحوال والأوضاع. أكو ظلم أكثر من هذا؟ 20 سنة، 23 سنة، 24 سنة، زهرة حياة الإنسان تضيع على أثر أن هناك جهة استخدمت قوتها وسلطتها في غير ما يرضي الله عز وجل. كم من الآلام تحملت هذه الأسر، كم من الأذى تحمل ذلك السجين، وتحمل ذاك اللي خارج السجن وينتظر خروج أبيه أو أمه أو جده. هذا أكثر من هالظلم شنو؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل سجين، وأن يطلق الأسارى المعتقلين من غير حق ومن غير جريمة ارتكبوها. ترى هذا هو الطريق الصحيح لبقاء المجتمعات وبقاء الأنظمة، هو هذا، لأن هذا الظلم لا ينتج إلا ردود فعل، ينتج مقاومة، ينتج تطرف في بعض الأحيان، وجعل هذا ظلمات. الظلم ظلمات يوم القيامة وانهيار في هذه الدنيا، فإن الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المؤمنين فرجا عاجلا قريبا، وأن يصلح أوضاع المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يسمع عن شيء اسمه سجن في زمان علي بن أبي طالب عليه السلام. سوى مكان إذا واحد كعقوبة سوى شيء يبقوا فيه 5 أيام. وشلون هذا السجن؟ من قصب. زين، من قصب يعني واحد يباعد بين القصبتين ويطلع برا. هو الغرض منه شنو؟ الغرض منه شيء من التأديب، لا الغرض منه الانتقام وتضييع حياة الناس وتضييع مستقبلهم وصنع العقد النفسية في قلوبهم. ولذلك كان أمر الظلم أمرا عظيما جدا على مستوى التحذير بأن جزاء الظالمين نار جهنم، بأن الله يلعنهم، بأنه لا يعفى عنهم، بأنه لا ينبغي معونتهم كما سنتحدث في وقت لاحق، بل إلى حد أنه وصل الأمر أن التشريعات الدينية تقول ترى مجاورة الظالم بؤس وشقاء وعلة في النفس، إلى الحد اللي يفضل عليه الموت كما ذكر الإمام الحسين عليه السلام، قال: فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. يا أبا عبد الله، أنت وضعك في المدينة مرتب، أنت سيد بني هاشم، من كبار الأصحاب جوار قبر جدك المصطفى، أقعد هناك. يقول: لا، مجرد أن يشعر أنه مجاور لظالم ينتهك الحرمات، هذه الحياة حياة شقاء، حياة برم، حياة تعاسة. في مقابلها يفضل الحسين الموت على مثل هذه الحياة. شوف شقد قباحة وشناعة الظلم والظالمين في نظر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. ولذلك اختار الممات على الحياة مع الظالمين، ورأى في الموت سعادة، بينما في الحياة معهم رأى الشقاء والعلة والتعاسة والأذى، وخرج إلى مكة المكرمة. زين، مكة إلى جوار بيت الله الحرام، في حرم الله وأمنه، أنت جالس هناك محل احترام الناس. وأيضا الآن موسم الحج، الناس قد أقبلوا لكي يحجوا بحجك، أنت أمير الحاج. أمير الحاج تعبير عن أكبر شخصية من الناحية الدينية والاجتماعية، تحج في ذلك الموسم بحيث يقف الناس بوقوفها ويرمون برميها ويعيدون معه. أنت أمير الحاج الآن، ما الذي يدعوك إلى الخروج؟ جاءه ابن عباس وجاءه محمد بن الحنفية، أبا عبد الله محمد بن الحنفية يقول له: ألم تعدني أنك تعيد النظر في أمر خروجك؟ قال: بلى، ولكن إني ماض لأمر أمرني به ربي. شنو ذاك الأمر يا أبا عبد الله؟ يقوله لابن عباس: شاء الله أن يراني قتيلا. ما حملك هذه النسوة؟ قال: شاء الله أن يراهن سبايا. يجي عبد الله ابن جعفر الطيار، زوج العقيلة زينب، وكانت قد استأذنت منه للكون مع الحسين أينما حل وارتحل في مسيرته تلك، وعرف أنه عازم على العراق. جاء إلى أبي عبد الله: يا ابن العم، لو كنت أدخر نصيحتي لأحد لادخرتها لك، من أحسن من عندك أعطيها رأيي؟ قال ماذا؟ قال سمعت أنك عازم على العراق، ألم أنسيت ما فعل أهل العراق بأبيك علي وبأخيك الحسن المجتبى؟ أذاقوهم المر والمشاكل، انت تروح الان يحصل لك نفس الامر، ابق هنا في حرم الله او اذهب الى اليمن فانهم شيعة ابيك، او على الاقل خلي رحلتك وسفرك بعد الحج، بعد ان تأتي بالمناسك، بعد ان تأتي هذا الموسم وتحج لله، ثم توكل على الله اينما تذهب. قال أنا حج في مكان آخر ومنسكي في مكان آخر. عندئذ ودعه عبد الله بن جعفر وهو سائر إلى أرض الشهادة في أمان الله، يشم مآمة الهادي ومهجته. تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبة، وين حجك والمناسك، وين هديك والنحى، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر؟ طالع وتترك الكعبة، ما تقلش هالعذر. راد ابو سكنة يتكلم غصب هلت دمعت، انا هالسنة عيدي وحجي يتعين بارض الطفوف، أرد أضحي بالصناديد الذي حولي وقوف. هذا جسم مقطع عيني، ذاك مقطوع الشفوف، هذا ما يهنى بساعة بين عرسه وذبحته. وحسينا ولو تشوف شلون هرويل من يناديني شبا، ابتدي بالتلبية والنوح ما بين لطنا، ناب صاب المشرعة يا انظر قمر عدنان غاب، ناب وسط المعركة للولد ارفع جثته، ونبت الله وظيل من فيض طبراتي غريق، والحجر نحري بين عمي ويتامايا الحجي، تسمع لها حول جسمي من الضرب حنة وضجي، بين عاد والعدو تدري شديدة واليت. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.